الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. خمسة شهداء وخمسة عشر جريحا في عدوان جوي صهيوني جديد على العاصمة السورية دمشق. تجدد المظاهرات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف جهاز القضاء في الكيان الصهيوني. موسكو تدعو إلى اجتماع لمجلس الأمن الدولي لتشكيل لجنة تحقيق في تفجير خط السيل الشمالي، وتتهم الولايات المتحدة والغرب بتنفيذ التفجير. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن مسؤولية الأمة الإسلامية هي نبذ الخلافات وترسيخ الوحدة لمواجهة مخططات الكيان الصهيوني. وفي كلمة له لدى افتتاح الدورة 39 للمسابقات الدولية للقرآن الكريم في طهران، قال محمد باقر قاليباف إن البعثة النبوية الشريفة منطلق التحول في مسير البشرية. وأشار قاليباف إلى الدور الرسالي الكبير الذي نهض به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث حطم سلطة الطواغيت وقضى على الاستبداد والجهل والاحتكار الاقتصادي والأرستقراطية وإهمال المحرومين واستضعاف النساء. وأشار إلى اصطفاف الجاهلية الحديثة في جبهة موحدة ضد الإسلام والجمهورية الإسلامية التي نهضت لتنادي بمبادئه السامية، محذرا من ضياع الأمة الإسلامية في أتون الصراع والخلاف. استشهد خمسة مواطنين سوريين وأصيب 15 آخرون خلال عدوان جوي صهيوني استهدف عدة أحياء سكنية بدمشق ومحيطها. وأفاد ناطق عسكري سوري أن العدو الصهيوني نفذ فجر اليوم عدوانا جويا بالصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط بدمشق ومحيطها، وأن وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ العدوان وأسقطت معظمها. وأوضح التلفزيون السوري أنه تم استهداف مبنى مكون من 12 طابقا بصاروخ ذي قدرة تدميرية كبيرة، مما أدى إلى انهيار جزئي لأربعة طوابق من المبنى الكائن في حي كفر سوسة بدمشق، فضلا عن أضرار بالأبنية المجاورة والسيارات المتوقفة في المكان. تعرضت القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بدير الزور الشرقية سوريا إلى هجوم صاروخي البارحة. وأكدت مصادر محلية تصاعد ألسنة اللهب من القاعدة، ولم يتسنى التأكد من وقوع قتلى أو مصابين في صفوف قوات الاحتلال الأمريكي. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت مطلع الشهر الماضي سقوط صاروخين على القاعدة دون الإشارة إلى وقوع إصابة. وازدادت الهجمات على قواعد الاحتلال الأمريكي في سوريا خلال الأشهر الأخيرة وسط تزايد رفض الشعب لوجود قوة أجنبية على الأراضي السورية. رفض وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان التعليق على الأنباء التي تحدثت عن احتمال قيامه بزيارة سوريا خلال الأيام القادمة، غير أنه تحدث عن وجود حاجة للحوار مع دمشق. وتطرق بن فرحان إلى وجود إجماع ليس في دول مجلس التعاون فقط بل في العالم العربي أيضا على عدم استمرار العلاقة مع سوريا على النحو الحالي، مضيفا أن معالجة أزمة اللاجئين وكارثة الزلزال يجب أن تتم في حوار مع دمشق. تجددت المظاهرات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف في جهاز القضاء في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الصهيونية إلى التصويت على بنود الخطة غدا الاثنين. وشهدت تل أبيب مظاهرتين، إحداهما أمام منزل نتنياهو ومظاهرات أخرى في عدة مدن بينها حيفا والقدس وسبع مدن أخرى. وكان المئات من القادة السابقين في المؤسسة الأمنية الصهيونية قد أعلنوا معارضتهم لمساعي حكومة نتنياهو لإضعاف السلطة القضائية، مطالبين رئيس كيان الاحتلال يتسحاق هرتسوغ بالامتناع عن المصادقة على القوانين التي يسنها الائتلاف ضمن مخطط الإصلاح القضائي. حول تواصل الاحتجاجات مع مضي حكومة نتنياهو نحو تعديلات قضائية، نستمع إلى التقرير التالي.
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ليس مؤهل للاستمرار بالحكم، هذا ما طالب به عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين تجمهروا بتل أبيب والقدس وبعدة مناطق أخرى داخل الكيان المحتل للأسبوع الثامن على التوالي.
هذه المظاهرات التي تعكس حالة الشرخ العميقة بين المركبات الإسرائيليين بينهم وبين أنفسهم، وأنا بعتقد اليوم هناك برز بشكل واضح الاعتراض في المجتمع الإسرائيلي على سياسات نتنياهو.
وتستمر هذه التظاهرات في ظل عمق الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية داخل الكيان، مع إصرار حكومة نتنياهو تغيير ما يعرف بالنظام القضائي لصالح اليمين المتطرف المسيطر داخل الكنيست بعد فوزه بالانتخابات الأخيرة، والتفرد بالحكم والهروب من الملاحقات القضائية المتعلقة بفساد نتنياهو وزمرته.
المظاهرات اللي عم بتصير هي بشكل أساسي الهدف المعلن تبعها إنها ضد التغييرات في النظام القضائي في إسرائيل، وإحنا عارفين إنه نتنياهو وصل السلطة وكان حاطط هدف رئيسي قدامه تغيير النظام القضائي حتى يهرب من القضايا اللي بتستنى. القضية هي كالتالي، إنه إحنا شفنا نتائج الانتخابات الإسرائيلية وكان في أغلبية في المجتمع الإسرائيلي بشكل عام مع اليمين الإسرائيلي، وهدول بيمثلهم اليوم الأحزاب الموجودة داخل الحكومة.
هذه التظاهرات والأوضاع الأمنية الغير مستقرة والعبث بالقضاء داخل الكيان جعل الكثير من رجال الأعمال سحب استثماراتهم وهبوط العملة الخاصة بالكيان المحتل، مما زاد من تراجع شعبية حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة.
أصوات هؤلاء المتظاهرين الذين جاءوا من كل مكان، ارحل أيها الفاسد أنت وزمرتك، لن يكون لك مكان بالحكم والاستمرار بالمشهد السياسي.
تجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبية تركيا وشمال سوريا 186 ألفا بينهم 46 ألف قتيل، ففي تركيا بلغ عدد القتلى 40 ألفا ونحو 700 شخص، في حين وصل عددهم في سوريا إلى ما يقارب 5900 شخص. هذا وأعلنت فرق الإنقاذ العثور على شخصين على قيد الحياة تحت انقاض مبنى منهار في مدينة هاتاي جنوبية تركيا بعد 13 يوما على وقوع الزلزال. طالبت روسيا مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لتشكيل لجنة تحقيق دولية في تفجير أنبوب غاز نورد ستريم الذي يربط روسيا وألمانيا، واتهمت الولايات المتحدة والغرب بتنفيذ التفجير. إلى العناوين. خمسة شهداء وخمسة عشر جريحا في عدوان جوي صهيوني جديد على العاصمة السورية دمشق. تجدد المظاهرات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف جهاز القضاء في الكيان الصهيوني. موسكو تدعو إلى اجتماع لمجلس الأمن الدولي لتشكيل لجنة تحقيق في تفجير خط السيل الشمالي، وتتهم الولايات المتحدة والغرب بتنفيذ التفجير. في أمان الله.
انطلاقة الوحي. لقاء خاص بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف. هل من رسول في الزمان البائد إلا وبشر بالحبيب محمد، أو من كتاب قد تنزل وحيه إلا وشع بذكر بعثة أحمد. تاق الوجود لبعثة الهادي الذي جعل الوجود يضيء مثل الفرقد. تاق الوجود إلى الذي من أجله خلق الوجود بإذن أعظم موجدي. تاق الكمال لأحمد، تاق الهدى، تاق الجمال، وتاق أصل السؤدد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبارك لكم عيد المبعث النبوي الشريف، فأهلا بكم في هذا اللقاء الخاص بهذه المناسبة السعيدة. أيها الأكارم، في ذلك الوقت الذي كانت فيه الدنيا غارقة في ظلام الجهل وسماء الجزيرة العربية تلفها سحب الجاهلية السوداء، وفي ذلك المحيط الصاخب بالضلال والانحراف والحروب الدامية والنهب والسلب ووأد البنات وقتل الأولاد وموت الضمير وانحلال الأخلاق، وفي خضم هذه الأجواء القاتمة أطلت شمس السعادة وأضاءت محيط الجزيرة العربية وأشرقت الدنيا بأنوار الرحمة الإلهية. فكانت البعثة النبوية الشريفة التي تجسدت فيها كل معاني رحمة الله تعالى بعباده، بعث الله سبحانه وتعالى نبيه الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين جميعا، وليس لأهل مكة أو أهل الجزيرة العربية أو للمسلمين فحسب، وذلك بمقتضى قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمبارك لكم أيها المستمعون الأكارم هذا العيد الكبير، ونلتقيكم ضمن هذا البرنامج الخاص بهذه المناسبة تحت عنوان انطلاقة الوحي، فكونوا معنا.
مبعث الهادي نبينا، تعانقت مكة ومدينة، والمحافل برض وسماء، والمحافل برض وسماء، واحنا عالموعد اجينا، والسعادة تريف علينا، يحدي بينا الحب والوفاء، يحدي بينا الحب والوفاء. يما ابو اليمة التقينا، نبارك بجدة الولينا، هذا محفل من كربلاء، هذا محفل من كربلاء. ننثر بأفراح حزينة، وللسما نرفع ايدينا، نشكر الباري بالثناء، نشكر الباري بالثناء. فرحة ومبتشر بالهادي كل موالي، فرحة تزهر نجوم بهاي الليالي، دنيا زينة حبنا بينا، دنيا زينة حبنا بينا، رحمة الباري جل جلاله،
رحمة الباري جل جلاله.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، أنتم تستمعون من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران هذا اللقاء الخاص بمناسبة عيد المبعث النبوي. أيها الأفاضل، يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام واصفا الحالة العامة للأمة التي بعث النبي صلى الله عليه وآله إليها، يقول عليه السلام: أرسله على حين فترة من الرسل وطول هجعة من الأمم واعتزام من الفتن وانتشار من الأمور وتلظ من الحروب، والدنيا كاسفة النور ظاهرة الغرور على حين اصفرار من ورقها وأياس من ثمارها. وقد خصه الله تبارك وتعالى بهذه الكرامة ليكون التجسيد الحقيقي لهذه الرحمة التي تظهر بأشكال وعناوين مختلفة، ويكفي النبي صلى الله عليه وآله منها أنه كان عنوان الأمان لأهل الأرض من عذاب الله تعالى عند أي معصية وذنب يرتكبونه، ويكون مستوجبا للقضاء على الناس كما حصل في تاريخ الأمم التي عصت الأنبياء والرسل من أمثال عاد وثمود وغيرهم. يقول الإمام علي عليه السلام: كان في الأرض أمانان من عذاب الله، وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسكوا به، أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما الأمان الباقي فالاستغفار. ثم قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
نزل محمد من غار حراء.
لا يزال إذن في الغار
3 أيام.
طال غيابه هذه المرة، أخشى عليه من الجبل، فلست أعرف ما يعني. المرء يرى العالم بوضوح أعظم من فوق جبل. سيد، ماذا أصاب ابن أخي محمدا؟
كان وحده يتأمل في الغار، أتاه الملك وقال له: اقرأ. فقال محمد: ما أنا بقارئ. أقال الملك مرة أخرى وأخرى لمحمد: اقرأ. وأجاب محمد: ما أقرأ. عندئذ قال ملك الوحي:
اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
وقرأ محمد، وكأنما كتبت الآيات في قلبه كتابا، فانصرف عنه جبريل.
جبريل؟
عندما خرج محمد من الغار سمع صوتا من السماء يقول: يا محمد، يا محمد، يا محمد، أنت رسول الله، أنت رسول الله، وأنا جبريل، وأنا جبريل، وأنا جبريل.
نعم، أشكر الزميل المخرج جعفر دجمخو على هذا الفاصل الجميل الذي يناسب مبعث النبوي الشريف. نعم مستمعينا الأفاضل، لقد بعث الله تبارك وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وآله بعد عام الفيل 40 عاما، أي حينما بلغ 40 من عمره الشريف، وكان قبل ذلك يسمع الصوت ولا يرى الشخص حتى تراءى له جبرائيل وهو في سن 40. وكانت البعثة النبوية في 27 من شهر رجب، حيث هيأ الله تعالى النبي صلى الله عليه وآله لتلقي الوحي القرآني، حيث قال عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثم بدأ نزول القرآن عليه تدريجيا في شهر رمضان المبارك، وقد نزلت عليه صلوات الله وسلامه عليه حقائق القرآن ومعانيه دفعة واحدة، ثم صار ينزل عليه تدريجيا آية بعد آية وسورة بعد سورة، ثم صارت تتوالى الأحداث، ينزل جبرائيل عليه بالآيات المرتبطة بها في السور التي كانت قد نزلت دفعة واحدة قبل ذلك. ومن المعلوم أيها الأفاضل أن بدء الوحي كان في غار حراء، وكان صلى الله عليه وآله يتعبد في ذلك الغار. وقد ذكر المؤرخون في كتب السيرة الكثير من القضايا المرتبطة بطريقة نزول الوحي، ومنها أن جبرائيل عصره 3 مرات وغير ذلك من الخرافات، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم عندما نزل عليه الوحي رجع خائفا يرتجف، وأن خديجة عليه السلام قد أخذته إلى ورقة ابن نوفل النصراني فأخبره بأن ما يراه هو الملاك. ولكن عزيز المستمع، الواقع كان غير ذلك تماما، إذ أن النصوص التاريخية تشير إلى أنه صلى الله عليه وآله بعد نزول الوحي عليه رجع إلى أهله مستبشرا مسرورا بما أكرمه الله به، مطمئنا إلى المهمة التي أوكله الله بها. فعن زرارة أنه سأل الإمام الصادق عليه السلام كيف لم يخف رسول الله صلى الله عليه وآله فيما يأتيه من قبل الله تعالى أن يكون مما ينزغ به الشيطان، فقال عليه السلام: إن الله إذا اتخذ عبدا رسولا أنزل عليه السكينة والوقار، فكان الذي يأتيه من قبل الله مثل الذي يراه بعينه.
جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا، يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك، صلوات الله عليك يا نبي، سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك، صلوات الله عليك.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل. في هذه اللحظات نستقبل أول اتصال من الأخ أبو مهدي من إيران. أهلا وسهلا بكم أستاذ أبو مهدي، وأسعد الله أيامكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إن شاء الله على عيد المبعث، مبروك عليكم وعلى كل مستمعي راديو طهران الحبيبة.
شكرا جزيلا.
المبعث النبوي الشريف يوم هو عظيم الذي الله سبحانه وتعالى بعث خاتم النبيين بالرسالة الكبيرة، وذلك كل شخص يعني عندما يكون 40 سنة عمره يكون هو أشد قوة من العقلية، ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني بعث النبي سلام الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم 40 سنة، بما أنه إكمال العقل يكون في 40 سنة. نعم. وحتى في آيات القرآن الكريم يعني تشير بأن الشخص إذا وصل 40 سنة يكون له قدرة وقوة. وأما الله سبحانه وتعالى عندما خاطب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، فكل صفات النبي سلام الله عليه أنه كانت قيمة، مثلا كان شجاعا كان أمينا، ولكن الشيء الذي ميز النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بأخلاقه الحسنة، وكان صبورا، كان له أخلاق قوية. وإن الأخلاق من قبل الله جدا مهمة، عندما الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني هي الأخلاق جدا مهمة. نحن في المجتمع يعني أكثر المشاكل تأتي من عدم الأخلاق، يعني حتى بالأسر، حتى في مكان آخر. فالنبي هو معلمنا، يعلمنا الأخلاق الكريمة، هو النبي الأكرم الذي صفاته كلها كانت جميلة وكلها كانت عالية، ولكن أهم شيء من صفاته الذي الله سبحانه وتعالى مدحه في القرآن بأنه له أخلاقا جيدة. وقلت في لسان الدارج بيتا شعر في حقه،
نعم تفضل.
النبي محمد ثبت بالقلب وده، شمراد الدين رح إلى وده، الكل طاق ألف برهان وده، وسجد كل طاق الأخلاق الزهية. مرة أخرى أبارك لكم للأمة الإسلامية، للإمام الخامنئي عيد مبعث الرسول، والإمام جمعة مدينة رامشير، ولكل مستمعين الكرام وكل المسلمين في العالم.
شكرا جزيلا وأحسنتم. طيب الله أنفاسكم. أخونا أبو مهدي كنت معنا من إيران، أشرت إلى ملاحظات جيدة جدا إلى العدد، عدد 40، وإلى بعثة النبي لإتمام مكارم الأخلاق، وعلى هذا الشعر الجميل جدا. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، حتى شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع، مرحبا يا خير داع.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، حياكم الله، وأنتم تتابعوننا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء الخاص بمناسبة المبعث النبوي الشريف. نعم أيها الأطائب، يمثل المبعث النبوي ونزول الوحي بداية التاريخ الإسلامي الذي بدأه رسول الله صلى الله عليه وآله قبل نزول الوحي من خلال عبادته لله سبحانه وتعالى في غار حراء، حيث كان يتعهده ربه الأعلى بالعناية والإعداد منذ طفولته، كما ذكر ذلك إمامنا الباقر عليه السلام، ووكل أي الله تعالى بمحمد ملكا عظيما منذ فصل عن الرضاع يرشده إلى الخيرات ومكارم الأخلاق ويصده عن الشر ومساوئ الأخلاق. وحينما تلقى الرسول صلى الله عليه وآله بيان التكليف الإلهي بحمل الرسالة، كان الإمام علي عليه السلام أول رجل استقبل دعوة النبي صلى الله عليه وآله وصدقها وآمن بها، ولم يسبقه إلى ذلك أحد من الناس غير خديجة سلام الله عليها. وإلى ذلك أشار بقوله: ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة وأنا ثالثهما. كان عليه السلام أول من أسلم لله تعالى بدعوة النبي صلى الله عليه وآله، فضلا عن كونه مسلما بالفطرة، وأول من صلى معه، ولم يعرف أحد في هذه الأمة عبد الله تعالى قبله غير النبي صلى الله عليه وآله، وصلى قبل أن يصلي الناس 7 سنين. يقول عليه السلام: فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة. نعم مستمعينا الأكارم، اسمحوا لي أن نستقبل ضيف هذا اللقاء سماحة السيد عبد السلام زين العابدين من العراق. سلام عليكم سيدنا وأسعد الله أيامكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. أهلا ومرحبا بكم سيدنا.
الله يبارك فيك
سيدنا. بداية، لماذا أنكرت قريش بعثة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله مع أنها تعلم صدقه وأمانته وكانت تكنيه بالصادق الأمين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هم يعرفون جيدا بأن الرسول الأكرم كما ذكرتم، كما يقول القرآن في سورة الفلق، وما صاحبكم بمجنون.
نعم.
يعرفون أنه هو صاحبهم، كان الصادق الأمين الذي لا يكذب ولا يدعي باطلا، ولكن المصالح والذاتيات المصالح الشخصية هي التي جعلت هؤلاء ينكرون ما يؤمنون به في قلبهم، كما يقول القرآن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الظلم والعلو هو الذي يجعل هؤلاء المشركين ينكرون ويستنكرون ما يعرفونه حقا في باطنهم، ولكنهم يستكبرون لأن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لم يقبل بأن يكون صالحا، فكان صالحا ومصلحا. ودائما الأعداء أصحاب المصالح الطواغيت المستكبرون لا يحبون المصلحين، قد يحبون الصالحين ولكن لا يحبون المصلحين. حينما كان الرسول صالحا كان يسمى الصادق الأمين، لأن لم يكن يتدخل في شؤونهم الاقتصادية وفي عباداتهم وفي عقائدهم، جعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. حينما جعل من الآلهة إلها واحدة، حينما صار مصلحا صار عدوا لهم، صار كذاب أشر، صار كذاب أشر.
نعم.
الرسول الأكرم بعد أن كان الصادق الأمين، دائما وأبدا الطواغيت يكرهون المصلحين ويذوقونهم ألوان العذاب ويحاصرونهم، لأن الإصلاح ضد مصلحة الطغاة.
نعم.
هذه المصلحة القائمة على استغلال الناس واستغلال المستضعفين.
نعم أحسنتم سماحة السيد. كما تعلمون إن المبعث النبوي الشريف انطلاقة إلهية نحو تغيير الواقع الفردي والمجتمعي وتأسيس نظام يتوافق مع فطرة الإنسان ويتلاقح مع رؤاه الفكرية والعقلية. كيف ترون الواقع اليوم طبقا لنظرية البعثة سماحة السيد؟
طبعا أكيد الدين كما يقول المرجع الشهيد محمد باقر الصدر من أروع محاضراته في سنة التاريخ، يقول القرآن الكريم طرح الدين على بصيغتين، الصيغة التشريعية والصيغة الحضارية التكوينية الفطرية. الصيغة التشريعية: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. والطرح الفطري في سورة الروم الآية 30: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس لا يعلمون بأن الدين ينسجم مع الفطرة، بأن الدين يوافق التكوين البشري والتكوين الإنساني، فيظنون أن الدين مجرد تشريع ولهذا يستثقلون الدين. أما لو علموا بأن الدين هو فطرة وما جاء به الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ينسجم مع الفطرة الإنسانية والفطرة البشرية، فيصبح مخالفة الدين ليست فقط مخالفة تشريع أو مخالفة قرار رباني إلهي، وإنما هو مخالفة التكوين. ولهذا القرآن الكريم دائما يمزج بين التكوين والتشريع. في سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. يعني هناك ميزان تكويني وهناك ميزان تشريعي هناك ميزان حضاري ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. هذه الفطرة لو علم الناس أن الدين ينسجم مع الفطرة وهذا طبعا يتعلق بطرحنا يعني نحن لابد أن نطرح الدين ليس فقط على مستوى التشريع وإنما على مستوى الفطرة والتكوين لأن بعض الناس قد يخاف من الدين لأسباب عديدة ولكن حينما نطرح الدين طرحا حضاريا طبعا مرات تخرج فينا يعني بطرحنا نحن مع الأسف أحيانا لا نوفق بطرح الدين يعني مثلا موضوع السنن التاريخية موضوع من المواضيع الغائبة في أبحاثنا كما يقول المرجع الشهيد محمد باقر الصدر والياب قبيل استشهاده بدأ بهذا الموضوع موضوع السنن لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
نعم أحسنتم سماحة السيد. اسمح لي أن نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل الحوار معكم مستمعين الكرام. فاصل ثم نواصل الحديث مع سماحة السيد عبد السلام زين العابدين. حياكم الله من جديد مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان. انطلاقة الوحي هو عنوان هذا اللقاء الخاص بمناسبة عيد المبعث النبوي الشريف. نعم نرجع إلى ضيفي لقائنا سماحة السيد عبد السلام زين العابدين من العراق ونطرح السؤال التالي وهو برأيكم سماحة السيد لماذا لا نرى ذلك الاهتمام بيوم المبعث النبوي كما يهتم المسلمون بغيره من الأعياد مع أنه يمثل الشرارة الأولى لأسمى القيم والمثل والمعارف الإلهية؟
أحسنتم كثير هذا سؤال جدا مهم. يعني مع الأسف بعض الحكومات وبعض السلاطين يحاولون أن يبرروا عدم تفاعلهم مع المبعث النبوي بأمور شرعية يقولون هذه بدعة يعني لا يجوز أن نحتفي بميلاد الرسول الأكرم أو بمبعث الرسول الأكرم لأنه من البدع التي ابتدعها بعض الناس وكل بدعة كذا في النار. طبعا هذا تبرير تافه وتبرير حشاكم يعني سخيف من أجل إماتة ما جاء به الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. تراهم يحتفون بأعياد ميلادهم وأعياد ملوكهم ومملكتهم ولكنهم حينما يأتون إلى المبعث النبوي يحاولون أن يعني يسخفوا هذا الاحتفاء والاحتفال بأنه بدعة من البدع التي ابتدعها المسلمون. طبعا هذا أمر خاطئ 100% من أجل طمس معالم النبوة لأن هؤلاء الطغاة والظالمون لا يسوغ لهم أن تطرح النبوة بصورة صحيحة لأنهم يعتمدون مثلا النظام الملكي الذي والنظام العشائري والأسري الذي أسقطه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وجاء بنظام الوصية أو الشورى على الأقل خلنا نقول الشورى يعني حتى لو تنزلنا بأن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لم يوصي بمن بعده وطبعا حتى أي الملوك يفتخرون بأنه هناك ولي أمر أو ولي عهد ولي عهد الأول. نعم. مع ذلك هم يقولون لو فرضنا أن القضية قضية شورى فحينما نتحدث عن النبوة ونتحدث عن البعثة لا بد أن نتحدث عن المفاهيم الإسلامية الأصيلة، لا بد أن نتحدث عن نظام الحكم. شوف مثلا أنت شوف البحوث في الجامعات، بحوثهم تتعلق بالقراءات السبعة أو القراءات العشرة وبالحروف وبأشكال الرسم القرآني يعني يبحثون كل شيء ولا يبحثون طبيعة النظام الذي جاء به الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله.
نعم.
ما هي معالم البعثة النبوية؟ ما هو التغيير الذي أحدثته الرسالة الخاتمة على الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد السياسي والدولي والدولي؟ ولهذا هم هؤلاء يحاولون أن يطمسوا المبعث النبوي حتى لا يرجع المسلمون إلى أصالتهم، إلى نبوتهم، إلى قيمهم النبوية الأصيلة.
نعم سماحة السيد عبد السلام زين العابدين من العراق، كنت معنا في هذا اللقاء الخاص بمناسبة عيد المبعث النبوي الشريف. شكرا جزيلا لكم.
في كربلاء ندعو لكم في كربلاء، من كربلاء.
أحسنتم، لا تنسونا من الدعاء سماحة السيد وأنتم في جوار الإمام الحسين عليه السلام والسيد سيدنا أبي الفضل العباس عليه السلام.
الله يبارك،
الله يسلم، الله يتقبل منكم إن شاء الله، وطبعا هنيئا لكم هذا التوفيق.
نور أضاء بصيرتي فضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا، وكأنما سطعت شموس في دمي، وكأنما قمر السماء تعددا، وكأنما قمر السماء تعددا. فبذكره يحلو الوجود فنرتقي، يا حظ من باسم الحبيب تزودا، هو بالرسالة والهداية قد أتى، شرفت به الدنيا وكان مكملا، شرفت به الدنيا وكان مكملا. نور أضاء بصيرتي فضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا، وكأنما سطعت شموس في دمي، وكأنما قمر السماء تعددا، وكأنما قمر السماء تعددا. من بعد شق الصدر وجه قلبه للغار معتكفا غدا متأملا، حتى بدا جبريل قال اقرأ وقل، فكأنه في العلم كان الأولا. أضاء بصيرتي فضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا، وكأنما سطعت شموس في دمي، وكأنما قمر السماء تعددا، وكأنما قمر السماء تعددا.
طابت أوقاتكم بألف خير مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، وأنتم برفقتنا وهذا اللقاء الخاص بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف. طبعا ننتقل وياكم إلى مشاركاتكم عبر الواتساب، حيث بعثتم لنا مشكورين البطاقات والمعايدات، الأخت أم علي طبعا والأخ أبو حيدر الهمداني من الكويت بعثوا لنا بطاقات التبريك، أيضا هناك الشاعر أبو حسنين والأخ عباس من البحرين مشكورين أيضا. وننتقل أيضا إلى بطاقة الأخت أم علي حيث من العراق، حيث تبارك لنا مبعث النبوي الشريف، ونحن طبعا شاكرين لكم لكل هذه البطاقات والرسائل الطيبة من حضراتكم ولتواصلكم مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
Thank you.
نعم أيها المستمعون الأكارم، أمر الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وآله بعد مبعثه بثلاث سنين أن يصدع بما يؤمر، ونزل قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وبناء على هذا الأمر الإلهي طلب النبي صلى الله عليه وآله من الإمام علي عليه السلام أن يدعو أقاربه إلى طعام عنده، فحضروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وكانوا 40 رجلا، وبعد أن تناولوا طعامهم بادرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله: يا بني عبد المطلب، إن الله بعثني إلى الخلق كافة وبعثني إليكم خاصة، فقال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. وأنا أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين على اللسان، ثقيلتين في الميزان، تملكون بها العرب والعجم، وتنقاد لكم بها الأمم، وتدخلون بهما الجنة، وتنجون بهما من النار: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فمن يجيبني إلى هذا الأمر ويؤازرني عليه وعلى القيام به يكن أخي ووصي ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي. فلم يجبه أحد غير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال صلى الله عليه وآله: يا علي، أنت خليفتي ووصي ووارثي من بعدي. ضعف اليراع وقصر القلم، وتضاءل القمران والنجم، وتساءل العظماء، وتساءل العظماء من عجب، ماذا أحقا كان يبتسم؟ وهو الذي يجثو لهيبته، فخر الملوك وقادة حكموا، وتراجع الشعراء كيف بهم، وتراجع الشعراء كيف بهم أن يمدحوا كونا وهم قزم؟ فمحمد معناه مضطرد، لا يستفيض بكنهه الكلم. أعظم به في يوم مبعثه، أعظم به في يوم مبعثه، هو رحمة وسعت لمن رحموا. بعث النبي إلى الأنام هدى، وهو المنار وبالدعاء فمو. صلى الإله على مناقبه، صلى الإله على مناقبه، والوحي والتنزيل والقلم. إخوتنا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص بمناسبة عيد المبعث النبوي. دمتم بخير وفي أمان الله.
رقت عيناي شوقا، ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا. صلي على محمد، السلام عليك يا
لبني الإنسان. الإنسان زيتون لا شرقي لا غربي مصباح إشكال من الرحمن بعثاء الهادي للأولى مروي درب الهدى والحق والإيمان بعثاء الهادي للأولى مروي درب الهدى والحق والإيمان زيتون لا شرقي لا غربي مصباح مشكات من الرحمن أمة الهادي دائما منجية سيراتنا للناس في القرآن بعثات الهادي للأولى مروية درب الهدى والحق والإيمان بعثات الهادي للأولى مروية درب الهدى والحق والإيمان بوردت يا وحيا بغارح رائي بوردت يا باسم ربك خالق الإنسان من عالق ومن أحشاء
أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران تستمعون وضمن برنامج من هدي المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة للخطيب فضيلة الشيخ محمد باقر الإيرواني. موضوع المحاضرة هو الرجوع إلى الله تعالى.
صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. حديثنا في هذا اليوم يقع في خطبة برقم 192 من نهج البلاغة، هذا الذي سوف أقرأه على مسامعكم الشريفة، هو جزء من الخطبة المعروفة بخطبة القاصعة. هذه خطبة ماذا طويلة، فأنا اخترت لكم مقطعا منها. يقول صلوات الله وسلامه عليه: قد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة وضعني في حجره وأنا وليد يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني حرفه وكان ينظر الشيء ثم يلقمني وما وجدني كذبة في قول ولا خقلة في فعل ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله وخديجة وأنا ثالثهما أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة فقال هذا الشيطان قد أيس من عبادتي